صوت كل لبنان. غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تقدم الاقتصاد أولاً مع ألفونس دي.
صباح الخير. بعد مرور حوالي 5 سنوات على بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان وحوالي 3 سنوات على بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لا تزال الأمور على حالها على الرغم من تسجيل بعض التقدم على المستوى الاقتصادي بفعل القطاع الخاص والتدفقات المالية السخية للمغتربين اللبنانيين. سنوات مرت والسلطة اللبنانية عاجزة عن التقدم إلى الأمام في مخص متطلبات إخراج البلاد من أزماتها، لا سيما إقرار القوانين الإصلاحية المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المالي وإصلاح القطاع العام وإقرار كابيتال كنترول وغيرها من القوانين الإصلاحية المطلوبة ومطلوبة من المجتمع الدولي والدول الراعية والداعمة وصندوق النقد والبنك الدولي وقد ما بتكون. أما المعضلة الأساسية تبقى في توزيع الخسائر المالية البالغة 70 مليار دولار، يعني الودائع اللي تبخرت من مصرف لبنان يلي في فجوة مالية عنا. هون المعضلة الأساسية يلي هي فعلا لب المشكلة. فإذا المعضلة الأساسية تبقى في توزيع الخسائر المالية البالغة 70 مليار دولار وهروب الأطراف المعنية عن تحمل المسؤولية وفي مقدمتها الدولة. 5 سنوات على الأزمة و3 سنوات على بدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي والقضية الأساسية لا تزال في مكانها. فسبعين مليار دولار من الودائع استنفدت بخرت من موجودة، ومهما حاولوا إنكار ذلك ومهما حاولوا ابتداع أفكار لتغطية هذه الجريمة، الحقيقة تبقى واحدة: 70 مليار دولار لن تعود. صباح الخير من جديد لكل المستمعين. بنحاول نحن ببرنامج الاقتصاد أولا من صوت كل لبنان نقول الحقائق كما هي، المستمعين يعرفوا أنه شو عم بيصير ولا عم يتأخر، لأنه ما حدا ما يتجرأ يتحمل المسؤولية وينطق هالكلمة أنه خي لا في خسائر وقعت وفي مشاكل وما في عندها قدرة الدولة ولا أي جهات تاني تتحمل هالمسؤولية. لو باعوا كل أو استخدموا اللي بدكم إياه كل أفكار في مصاري راحت. واثنين بقى نعرف الأهم من هيك، في دولة كان عندها مصاري، سلطة عندها مصاري بخرتها، سلطة منا قادرة تاخد قرار لتعيين موظف فئة سياسي موظفين فئة سياسي، ما عندها قرار أنه تعمل أي شيء. هلأ هاي السلطة يلي 5 سنين وكنا نحن متكلين أنه والله تحت الضغط والانهيار بيروحوا بيعملوا إصلاحات بيشتغلوا أنه والله تيلموا الوضع، إذا تحت الانهيار والانكسار وكل الأزمات وكل الويلات اللي وقعت على اللبنانيين وعليهم هني وجماعتهم بتكوني ما عملوا شيء. هلأ وقت أخذوا شوية نفس شوية تحرك القطاع الخاص والتدفقات أخذوا رح يعملوا، ما رح يعملوا شيء. ما تنطروا من حدا يعمل حدا شيء، هو أصلا ما عنده شيء. على كل من بلش نحن بحلقتنا اليوم، أكيد في عنا دايما نحن كنا منواكب الموضوع يلي القطاع الخاص بيقوم فيه ومنيح منه بإيد الدولة اللي هو القطاع الغذائي الأمن الغذائي. أنا بيسرني أني استضيف صديقي ويعني كمان صديق البرنامج رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان نقيب هاني بحصل لي.
صباح الخير.
عم تضحك ليه؟
لأنه أنت صديق ونحن صديق وأنا صديق للبرنامج. صحيح.
ما في شيء عن مقدمة عليه.
المقدمة نارية يعني.
هي الحقيقة.
يعني حطيتنا بالأرض بعدنا ما استفتحنا يعني.
رئيس هي الحقيقة، لأنه كل مرة بيجي صندوق نقد وبيروح صندوق وبيحكي وبيعمل همروجة ويلا ويلا في حقيقة والعقدة هونيك. على كل حال تروح أنا وياك في مخصص.
أكيد عندي كتير أشياء أقوله يعني ليثبت اللي عم تقوله كمان بهالشي.
ايه تفضل قول.
لا
يمكن. على كل حال انا وياك بدي روح على موضوع الامن الغذائي. يعني نحن كل شوي بيطل عن هذا المجرم الموتور نتنياهو تيقول بده يوسع الحرب على لبنان وصيف ساخن بيرح بقلنا وإلى آخره. نحن أمام كل ما يجري وكمان الحديث أنه بالقبل ما كان حكي الكلام عن إمكانية حصول حرب واسعة على لبنان، هلأ صار قال النسب ارتفعت، الإمكانية ارتفعت. اليوم نحن كقطاع غذائي أول شيء بفكر اللبنانيين بالأكل وبالصحة الدواء، نحن فيما خص القطاع الغذائي نحن دي عنا يعني المخزون عنا بعده رغم البحر الأحمر والتدفقات القليلة والبعد يعني المسار الشحنات. اليوم كيف بتوصف لنا المخزون بالمستودعات اللبنانية لدى مستوردي المواد الغذائية؟
أوكي. هلا خلينا دائما نحط الموضوع بإطاره الصحيح الموضوعي. دائما نسأل هالسؤال قديش عنا مواد غذائيه، ونحن دائما منطمن انه في مواد غذائيه ما تعتلو هم في شهرين وفي ثلاثه على حد ادنى ما في مشكله فيها، وهذا الكلام نرجع من عيده من اكده.
نعم.
لكن انا بحب اوضح شغله تانية دائما منقولها بنفس الحديث انه هيدا في حال لم تحصل هجوم وتدمير. لأنه إذا حصل هجوم وتدمير حتى لو لا سمح الله، حتى لو البضاعة موجودة في المستودعات، عنا طبعا بالأمن الغذائي وجود الغذاء والوصول إلى الغذاء. بقى نعم. وجود الغذاء موجود، بتكون موجودة، بس الوصول إلى الغذاء إذا حضرتهم دمروا البنية التحتية وصاروا يضربوا الشاحنات مثل ما عملوا بحرب تموز، الوصول الى الغذاء بتصير صفر.
يمكن خلينا نعبر اكثر، ايصال الغذاء.
ايصال الوصول الى الغذاء من جهتين. نعم. يعني انه
المستقبل. انت بالقبل المصطلح كنت تقوله الحصول على الغذاء، الوصول الى الغذاء، كنت بتوع انه المواطن ما عنده قدره ممكن يشتري.
ما بنحب نحكي هالشيء، بنعتبر انه في بضاعه، بس انا اللي بدي اوضحه هو هلا كنت من شوي عم بحكي مع صديق عن هالموضوع بالذات، انه ديناميكيه المواطن اللبناني وكيفية تكافؤه مع الأزمات. نحن كقطاع تجاري أو حتى القطاع السياحي أو حتى القطاع الصناعي، ما حدا منا، وأنا بأكد لك هالشي، ما حدا منا عم ياخد بعين الاعتبار ما يقوله الموتور بيحط بقصة أنه في تهديد. كلنا عم نشتغل ما كأنه في شيء، وهيدا طبعا شيء إيجابي كتير من ناحية ديناميكية الشعب اللبناني. يعني احنا كتجار عم نعمل طلباتنا على أساس في صيفية واعدة وواعدة من الطريقة من الناحية الإيجابية
سياحيا. يعني
القطاع السياحي بلش من هلأ جرب لاقي فندق بشهر تموز أو بشهر آب، ما بتلاقي. وهذا الشيء كمان بالعكس،
ما نسمع الإعلان عن حفلات طويلة
عريضة، ورجعنا نشوف أنه في حفلات غنائية من الباب الأول. نعم. يعني نحن السنة الماضية شفنا ديناميكية كتير حلوة لما مهرجانات بيت الدين وعند المهرجانات طلعت، وكانت طبعا في ناس بس كانت مثل ما بيقولوا لو بروفايل. هلأ هالسنة عم نرجع نشوف أشياء.
نعم.
هيدي المستثمر أو يعني تعرف الكونتراكتر اللي عم يعمل هالشي ما حيحط مئات ألوف أو ملايين الدولارات لو ما بيكون عنده أو تطمين أو جنون معين.
نعم.
ليعمل هالشي. أنا باخد أكتر من باب جنون الشعب اللبناني إلى دايما إلى يعني تقطيع الأزمات، رغم أنه الوضع هو وضع كتير دقيق
وحساس
لنقول. وأي شيء بيصير، ونحن بنعرف أنه حرب تموز صارت بتموز وقبل بثلاث أيام ما كان في شيء.
نعم. على كل فايزة بنرجع منعيد السؤال اللي هو نحب بهمنا المستهلك بالنسبة للمخزون عنا
في الوقت الحاضر، ليس هناك أي مشكلة، وأنا بأكد على هالشيء.
إذا بكفي المخزون الموجود عنا،
أنا لما ما بعطي ثلاثة شهور.
نعم.
طبعا نحن ما عنا، ما حدا عنده دراسات دقيقة بتقول قديش في بضائع، لكن نحن بنعرف وتر السوق، نحن بنعرف روحية السوق، ونحن بنعرف من أصنافنا ومن التجار وكيف عم يطلبوا بضاعة وقديش في بضاعة. نحن دائما البنش مارك مثل ما بيقولوا الشهرين أو ثلاثة شهور هي رقم طبيعي، وحتى لو صار في حصار على لبنان لن يكون هناك مشكلة إذا عم نحكي ضمن الشهرين أو ثلاثة.
ولكن كمان بالاجتماع تبع لجنة الأمن الغذائي بالهيئات الاقتصادية اللي عملتوها مع أول يعني بعتقد بنوفمبر الماضي 2023 تشرين تاني 2023 بعد انطلاق حرب غزة، حكيتوا عن موضوع الخوف من تقطع الأوصال وعدم قدرة على الإمدادات إيصال الإمدادات.
هذا بعده وارد وهذا دائما وارد بأي لحظة.
نعم.
وهذا دائما لازم يعني نحن طبعا من نطمن الناس، ولكن كمان من نقول إنه كل هذه المعطيات تقف عن أن تكون صحيحة عندما يقدم العدو إلى ضرب المرافق الحيوية، إن كان مرفأ، إن كان مرفأ، إن كان مطار، إن كان خزانات الوقود، يعني توليد الطاقة. مع أنه بتعرف هلأ بتوليد الطاقة ما كتير لبنان عم يتكل للأسف على 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 توليد الطاقة من الكهرباء، لكن كمان يعني إذا تدمرت هذه المنشآت هلأ يمكن المنشآت ما عم تشتغل لأنه ما في مازوت، بس هي موجودة. بس إذا دمرت هاي، إذا دمرت الجسور، إحنا هون بقى بنحكي منكون سوف نكون في موضوع آخر.
سؤال تاني بيخدني ع يعني كلامك بوصلنا هذا السؤال تاني، يلي هو دافعنا انتشار للمخازن المواد الغذائية عامة الأراضي، هل في تمركز أم لا من انتشار؟
يعني نحن لا نقارن مع القطاع الصحي أو القطاع المحروقات، لأنه بتعرف قطاع الصحي هي مستشفيات وهي مؤسسات معينة، لا سمح الله إذا انضربت مثل ما شفنا بحرب غزة حيكون في كارثة كتير كبيرة. لما نحكي عن منشآت النفط هي محدودة ببعض المحلات ومعروفة وين ومحطوطة على الداتابيس تبع العدو يعني دغري. أما بمن ناحية المواد الغذائية فهي منتشرة، مش إنه عم نحكي نحن.
أنا معك مشي أنت تقطع الأوصال إذا مثلاً يمكن
هو منتشرة هو موجودة. نعم. هي موجودة على منتشرة على مساحة وكل
حلو.
كل منطقة عندها مستودعاتها وما لازم يكون في مشكلة، لكن نحن لما يعني دائما نرجع نتذكر بأسف يعني الصعوبات اللي بعدنا لهلا عم نرجع نتذكرها بوقت حرب تموز لما بلشوا يضربوا الشاحنات. يعني كلنا وقتها مثل ما بيقولوا فعلا الكلمة كانت تكرسحنا، ما عاد فيك لو حتى عندك بضاعتك موجودة بمستودعاتك ما بقى قادر تحط شاحنة وتحط فيها بضاعة لتوصلها ثلاث شوارع لقدام. وبالتالي دائما هذه مخاطر كتير كبيرة، ومثل ما حكينا بأول حرب غزة يعني بشهر 10 من السنة الماضية، نحن كان وقتها أملنا ودعائنا إلى كل المسؤولين في لبنان اللي قادرين يعملوا شيء تفادي الحرب على لبنان، لأنها بأي مقياس سوف تكون حرب كارثية.
حلو. تابع الحوار مع رئيس نقابة مستوردين المواد الغذائية في لبنان نقيب هاني بحصلي. رئيس هاني، يعني حتى موضوع كنا بالفترة الماضية بعد ما صار في توترات بالبحر الأحمر كان في مشكلة على موضوع وصول البضائع الشحنات من الشرق الأقصى من آسيا باتجاه لبنان عبر البحر الأحمر. هل هيدا الموضوع نوعا ما خف بعد محاولة معالجة أو منع التهديد على السفن التي تعبر البحر الأحمر، أم بعد الأمور قائمة هي
تتبيعا لما قلت لك بالأول عن ديناميكية الشعب اللبناني، وخاصة وأنا بحدد هالشي ديناميكية القطاع الخاص بهالموضوع الذي يعني شيء منيح وشيء عاطل يتأقلم مع كل الأزمات. هو يمكن كثرة التأقلم ما عم بيترك لنا مجال انه يعني نقدر نحارب او نقاوم اللي عم بيصير، لكن دائما الشعب اللبناني يتأقلم. وبالتالي بقصة حرب بقصة بحر الأحمر، انا اؤكد ان مشكلة البحر الأحمر لا زالت قائمة كما كانت قائمة بأول نهار. وبعض الشركات لا زالت تدور حول رأس الرجاء الصالح وتتأخر الشحنات 20 أو 25 يوم يلي كنا حذرناه من قبل. وبعض الشركات تمر في البحر الأحمر، هي بتجي الباخرة بتنطر على الباب بتاخد إذن أمني من وين ما بعرف وبتروح. هلأ وين المعضلة؟ المعضلة أنه الشركات اللي بتبرم حول أفريقيا عم تتكبد مصاريف كتير كبيرة وبالتالي الشحن عم يغلى، والبواخر التي تمر في البحر الأحمر تدفع رسوم تأمين عالية جدا وبالتالي ترفع كمان قيمة الشحن، وبالتالي الشحن هو عم بيكون نفسه إن مرقت الباخرة عبر أفريقيا أو مرقت عبر البحر الأحمر. ونحن رجعنا شفنا ارتفاع في في
الأخلاف،
في أكلاف الشحن. يعني عم نحكي الحاوية العشرين قدم يلي معدلة 1500 لـ2000 دولار بالأيام الطبيعية وصلت لـ4000-5000 دولار، ونحن نسمع بارتفاع إضافي في الأشهر القادمة. هلأ لم تصل بعد إلى المستويات اللي وصلت فيها أيام كورونا، واللي هي عم نحكي للعشرين قدم وصلت لـ8000-10000 دولار، لكن كمان لما تحكي بحاوية حاوية عشرين قدم 4000-5000 دولار تعتبر من المستويات المرتفعة في الشحن، وخاصة مثل ما دائما بنحكي البضائع الرخيصة الثمن.
لا.
لأنه بالآخر الشحن لا يتأث لا لا يعني الشحن هو حسب الحاوية، حسب الكمية، مش حسب قيمة البضائع. وبالتالي إذا كونتينر حقه 10000 دولار وصار عليه زيادة 2000 دولار، يعني من 2000 لـ4000، حتكون زيادة الكلفة عليه 20%. أما إذا كان حاوي حقها 100000 دولار الارتفاع حيكون نفسه 2000 دولار، وبالتالي حيكون ارتفاع 2%.
التوزيع على شو اسمه بكون على البضاعة أقل.
الأقل. وهون المشكلة، لأنه البضاعة الأقل
بس إذا كانت البضاعة رخيصة،
هي البضاعة رخيصة هي البضاعة الشعبية لما عم نحكي رز وحبوب.
نعم.
هي هذه البضائع التي تعتبر من البضائع الرخيصة اللي هي تتأثر.
نعم.
سلبا أكتر. لكن هون لنحدد شغلة مشان لا نقول شيئا لم نقوله، هذه الأمور حصلت، يعني لن يكون هناك ارتفاع زائد. هذه الارتفاعات وصلت صارت وسوف تبقى في المرحلة الأخيرة، وبيكون في هامش معين الارتفاع ضمن 3-5%.
هلأ بدي أحكي شوي عن الأسعار، ولكن خليني يكفي أنا وياك بالنسبة لموضوع البحر الأحمر والتدفقات. يعني أنتوا بالفترة الأولى أول شهر شهرين ثلاثة عانيتوا من نقص في التدفقات البضائع إلى لبنان. اليوم هل هناك بعد هناك نقص في هذه البضائع؟
لا ما عاد في. لألك كيف يعني؟ نعم. عشان نوضح للمستمع، لما كنا بفترة معينة التاجر بيعمل حسابه أنه البضاعة بدها 20 يوم لتوصل، فبيعمل حسابه هو أنه ضمن 20 يوم حتوصل بضاعته. لما صارت الأزمة تأخرت 30 يوم زيادة. هيدي أول شحنة تأخرت 30 يوم، الشحنة اللي وراها كمان تأخرت، بس خلص ما صار التأخير الباقيين صاروا عم يوصلوا.
يعني في طمن في كل انواع البضائع موجوده، ما بقى ما في ناس ولا اي
نوع. نعم. كمان نحن دائما بنحب نحط مثل ما حضرتك قلت بالاول، نحن بنحط الخبر اليقين وبنحط الاشياء المضبوطه.
نعم.
نعم هناك ثبات في وصول البضائع، لكن هذا لا يعني اننا نحن بأزمه ونحن بألف خير.
نعم.
المصاعب تزيد، وهيدا دائما المصاعب كيف بالترجمه. نعم. عم تترجم بالآخر ارتفاع في سعر الكلفة.
على كل حال الله يطمنك، تحكي هيدي بتطمننا وبتنقذنا. على كل حال أنا وياك رح نروح باتصال مباشر مع الخبير الاقتصادي والمالي الأستاذ محمود جباعي. صباح الخير أستاذ محمود.
صباح الخير لك ولضيفك والمستمعين.
يعني حبينا اليوم نحكي نحن وياك موضوع يعني بهم اللبنانيين. اجا بعثة صندوق النقد الدولي، اجت على لبنان، عملت مفاوضات، حكت مع الاطراف المعنيه حكومي وحتى هيئات اقتصاديه وجمعيه مصارف ومصرف لبنان. اليوم برايك استاذ محمود جباعي شو جمعت من معلومات؟ عرفنا طلع بالاعلام، ولكن بهمنا المعلومات الأخرى الثانية، وأنت بنعرف أنه عندك مصادرك قوية. شو تم التوصل أو أبرز ما تم التوصل ولم يكشف إلى الإعلام
فعليا اليوم؟ زيارة صندوق النقد حتى نحكي الأمور بنصابة.
نعم.
وموضوعية، هي زيارة روتينية.
نعم.
ودورية فعليا. نتيجة الموضوع رح بلش الكلام يمكن بكلام شوي قاسي، نتيجة هذه الزيارة هي صفر، لأنه ما صار في أي اتفاق حقيقي مع صندوق النقد. نفس المعضلة ونفس المشكلة بعدنا عم نمشي فيها. صندوق النقد الدولي في عدة إصلاحات اقتصادية ومالية عم بطالب فيها، لهلأ فعليا الحكومة اللبنانية أو المجلس النيابي ما طبق شيء مهم منه.
نعم.
هلأ أنا ما أقول أنه كل شروط صندوق النقد هي قابلة للتنفيذ بلبنان، يعني مثلا موضوع المرتبط بالودائع أكيد لازم يكون في وقفة ضد هذا الموضوع لشطب ودائع الناس، أو لحتى يكون في مقاربة أخرى بالتعاطي مع هذا الملف بأي خطة تعافي أو بأي خطة حكومية لرد الودائع وعيكرة القطاع المصري. ولكن لنكون واقعيين، نحن كاقتصاديين بالبلد عم نطالب بإصلاحات عمرها سنوات، مرتبطة بالكهرباء، مرتبطة بالبنى التحتية، مرتبطة بالمالية العامة، مرتبطة بالموازنة، مرتبطة بالتهرب الجمركي، بالتهرب الضريبي، التهريب على الحدود. كل هذه الأمور اليوم ما في ولا أي إجراء عملي من السياسة الاقتصادية والمالية للدولة كان عم بيحاول أن يعالجها. فبالتالي صندوق النقد بهذه الشروط المنطقية ما لمس أي نتيجة. ففعليا بعدنا محلة وعم نمشي بحلقة مفرغة. ولكن أنا في نقطة حابب أشير لها، وهيدي مهم اللبنانيين يسمعوها ونحن كمان نكون تحت نطاقة لهذه النقطة. صندوق النقد ليس هو الحل الوحيد لأزمة لبنان. يعني أوكي بفهم أنه مع صندوق النقد نحن بحاجة لاتفاق عشان نحن موضوع المال الدولي وأعطاء فرصة للبنان أن يكون عم يمشي مع المجتمع المال الدولي. هذه الأمور مش بفهمها. ولكن من الناحية الكمية الرقمية المبلغ بدي أبنى صندوق النقد قادرة الدولة اللبنانية بإصلاح بوزارة واحدة أن نحصله وأكثر. يعني إذا عملنا إصلاح بس بالكهرباء أو بالاتصالات أو بالأملاك البحرية مثلا، رفعنا الرسوم اللي له لمنطقة طبيعية، أو كفحنا التهرب الضريبي، نحن منجيب مبالغ أكثر مما بدي يعطينا إياه صندوق النقد. يعني ما لنا حجة اليوم عند الكوى السياسية اللبنانية، ما لنا حجة إن هي تنتظر صندوق النقد لحتى تعالج كل المشاكل. يعني
ولكن احنا بنعرف انه يمكن هذا الموضوع تعالج استاذ محمود، ولكن الموضوع له علاقة بالثقة الدولية بالمؤسسات المالية الدولية، وحتى هيدا الموضوع الالتزام هو موضوع التزام بالاصلاحات وتشجيع دول اخرى صديقة للتمويل. هو باب.
ولكن اليوم منا حجة ننطر فقط لنبلش اتفاق مع
100%
لنبلش نعالج. طب نحن وين خطة الحكومة لرد الودائع؟ وين كيفية تحمل الخسائر؟ وين كيفية التزامات الدولة لسداد ديونها وإعادة جدولة الديون الداخلية والخارجية؟ بعد ما في ولا إجراء. يعني اليوم الإجراءات المنطقية اللي لازم نعملها نحن ما عملناها. نحن بعدنا عم نحط ديت إنه بس نتفق مع صندوق النقد. ليه؟ ما نحن قادرين نبلش إصلاحات.
بدي أسألك بسألك سؤال هون بهالإطار أستاذ محمود شباعي، أنه كمراقب كمان أنت أيضا خبير ومراقب، كنت هذا المسار عم تراقب حتى المسار الإصلاحي وحكيته للحكومة الفاشل، أنت برأيك السلطة كلها سوا، أنت برأيك السلطة عجزت 5 سنين من بدء الأزمة و3 سنين من التفاوض عن التقدم بأي إجراء أو خطوة فعلية على مسيرة الإنقاذ والإصلاح؟ أنت برأيك أنه بعز دين الأزمة أنه هل يعقد الرهان على هكذا السلطة للتقدم ومعالجة موضوع الودائع؟ يعني الأهم شيء يعتبر نقطة مركزية.
لا الأمان اليوم أنا شايفة، أنا بعدة محاولات وبعدة لقاءات وبعدة دراسات قدمناها في بعض القوى السياسية للأمانة هي متجاوبة وعم بتحاول، ولكن المجمل العام إنه منحس في نوع من الاستخفاف بالأمور ونوع من تأخير الحلول ونوع من العدم من اللامبالاة. يمكن هذا راجع إنه معظم القوى السياسية بالبلد مرتبطة بمصالح بعيدة عن مصلحة البلد للأمانة. يعني أنا عم بشمل الكل اليوم. يعني بكون في امور واقعيه لازم تنعمل، هذه الامور ما بدها، يعني هذه الاف زي الاقتصاد والمال قادرين نعملها، ولكن التهرب منها يمكن لانه في مصالح. يعني في عده اجراءات مرتبطه مثلا اعطيك مثال بسيط، التهرب الجمركي صرنا حاكين مع كل القوى السياسيه يا جماعه الخير عم بكون التهرب 70-80%، حطوا ضريبه على الاعتماد من البدايه حتى التاجر ما يهرب بضاعته لما تطلع
100%.
بيقولوا لا ليه؟ لانه معظم القوى السياسيه هي عم بتهرب البضاعه اصلا، يعني حتى تكون شفاف، يعني له مصالح يكون مع مع حدا. فبالتالي للأسف اليوم تشابك المصالح السياسية مع المصالح الاقتصادية برأيي هو لب الموضوع، هو المشكلة الأساسية بالبلد اليوم. دول العالم اللي بتحاول تتطور تفصل المسار السياسي عن المسار الاقتصادي.
100%
بلبنان في عنا تشابك المصالح الاقتصادية مع السياسية بشكل كتير كبير، وهيدا الموضوع اللي بيخدنا دائما للمشكلة، هو سبب المشكلة أصلا من الأساس.
صح.
ومازال مستمر بعدم الحل. يعني أنت بتشوف بس معي إدارة الأزمة كانت أسوأ من الأزمة.
يعني هذا عم نحكي 100%.
فتنا إدارة أزمة، اليوم بإدارة الأزمة بيجي بلد كل هذه الأموال اللي كانت معه، كل هذه القدرات، بقوم بيعلن إنه هو بده يتخلف عن الدفع مثلا، وما بيروح بفاوض الدائنين، وما بيروح بيصرف مصاري على الدعم بشكل كبير
100%.
وبصرف ضغط سياسي بمطرح معين.
أنا هون هذا كنت عم بسأله أستاذ محمود شباعي، إن شفنا أنه إدارة الأزمة كانت أسوأ من الأزمة، هل الرهان بقى على السلطة أم منقول للعالم خلاص اقتنعوا هذا هو الواقع؟ 70 مليار دولار الفجوة المالية، الخسائر ما رح ترجع، وخلص 5 سنين.
خلينا نحن وجبنا ما نقول هيك، نحن وجبنا نضلنا نحاول نعم. وضلنا نحط النقاط على حروف وضلنا نحاول نقدم الحلول المنطقية وضلنا نسعى لأنه يا خي أنا لا أنا ولا أنت ركبنا هذه السلطة، هذه السلطة مركبها شعب لبناني عنده للأسف بعد طائف ومذهبي صغير جدا نعم. عم بيعبوك لهذه السلطة والسلطة نعم. مرتاحة على وضعها لأنه كل حدا منهم بس بده ينزرخ بمطرح معين بشد العصب الطائف والمذهب هون ما عم يستثني حدا أنا
نعم.
فبالتالي المشكلة هون يعني نحن وجدنا نضلنا نقول نضلنا نحكي لا ما بدنا نقول انه راحوا لانه في امكانيه اليوم اليوم في عده دراسات اليوم الهيئات الاقتصاديه عملت دراسات بهذا الموضوع انا كان لي شرف المشاركه بدراسات اقتصاديه مع الهيئات الاقتصاديه ومع غيرها
نعم.
حتى نحط الاطر لا الامور واضحه ممكن تنحل ممكن هذه التجوز
بس بدك قرار نحن بنقول ما رح تجي لانه ما في قرار ما في نيه ما في اراده ومثل ما تفضلت وحكيت خليني نروح انا وياك سريعا على بعض الامور يلي انطرحت على كل حال اتفقت أنا وياك يكون عنا حلقة كاملة لأنه إذا بتجي بإذن الله منولعها نحن منوضح الأمور منعطي رؤية واضحة وصريحة عن كل المسارات اللي عم بتصير على المستوى الاقتصادي والمالي وحتى الاجتماعي والمعيشي. أستاذ محمود جباعي يعني طرح الزيرو كوبون لأي أنت مدى أنت مع هيدا الطرح يعني اليوم نعم
خليني أول شيء بس تعطيني وقت دقيقتين بهيدا
تفضل
عشان بس نشرح شو الزيرو كوبونز اللي عم ينحكى عنه.
نعم.
اليوم عم ينحكى بمبلغ بينقام من مصر لبنان يعني عم ينحكى كان عم ينحكى اول شيء ب 6 مليار هلا عم ينحكى ب 8
مليار
هذا حكي بعده.
نعم.
هو 8 مليار بنشتري فيهم ب 50 مليار كوبونز يعني سندات افتراضيه اما من سندات الخزينه الامريكيه او من اوروبا. ولكن يا صديقي العزيز بالمنطق هذا السند الافتراضي هيدا بده 30 سنه لحتى يرد اموال الناس يعني إذا أنا معي مبلغ بس أشرح للناس معي مبلغ مليون دولار بالبنك أخذت فيه أنا زيرو كوبونز مليون دولار ما فيني بيعه هلأ بمليون دولار فيني بيعه بمية وعشرين مية وثلاثين هلأ ومع مرور الزمن بعد سبع سنين ثمان سنين عشر سنين بصير يرد شوي من قيمته مع تراكم الفوائد عليه أو مع قرب زمن استحقاقه وصرت لسوق لإله فبالتالي برضو نحن ما حلينا الأزمة وبرضه ما حلينا كل الودائع اللي اليوم هي بتقارب ال 90 مليار انت عم تحكي 8 مليار ليش 50 انا بقول الزيرو كوبونز ممكن يكون جزء من حل يعني هو بارت من حل ولكن ما بيمنع يكون في عندنا صندوق استرداد ودائع على الاستثمار باصول الدوله الدوله بتحط ايدها معنا بهذا الموضوع تحسين انتاجيتها زياده ايراداتها من زياده الايرادات اللي عم نطالب فيها ممكن ينقام ما برسنتج معين للسهم برد الودائع كمان المصارف ملزمة بعض المبالغ بدها تحطها اللي هي موجودة عندها مع أصولها وإقراضها كمان المصرف المركزي هيك إذا اجتمعوا كلهم ضمن حل شامل بصول الزيرو كوبونز بيعطي فعالية بمكان ما أما الزيرو كوبونز لحاله
ما
حل الأزمة أنا مني شايف
طيب سؤال تاني أستاذ محمود جباعي المية ألف دولار بعدها موجودة يعني كحد هذا الحد
أنا بدي أعطيك معلومة يا أستاذ أنا بدي أعطيك معلومة اليوم حتى ال 100 ألف دولار يعني نحكوا عنها السيولة اللي إلها مش موجودة بدراسة عملناها
حلو.
اليوم يعني إذا ما نعمل هيد الطريقة اللي عملتها الحكومة بدنا 17 مليار دولار للودائع المؤهلة وبين 3 إلى 4 مليار دولار لغير المؤهلة طب هو ال 21 مليار وينهم؟ يوم المصارف بكل شفافية كل ما بتبقى معه من قبل الأزمة عم بحكي لأن 2 مليار وعنده أصول ب 3 إلى 4 مليار مصرف لبنان معه 9 عم تحكي ب 15 إذا حتى ال 100 ألف دولار اليوم إذا أنت كل المبالغ الموجودة معك والمصارف ما بيضغطوا كلهم إذا الدولة اللبنانية هو عشان نكون أحكي جوهر الأساس للأزمة ما نتخبى وراء أصمعنا إذا هذه الدولة اللبنانية وهذه الحكومات المتعاقبة ما تحملت مسؤوليتها وجد فايدة بتقول أنا فجد 70 مليار دولار اللي أنا علي اليوم لمصرف لبنان كيف بدي ردها وفق المادة 113 من قانون النقد والتسليس ضمن إطار علمي ومنطقي ومنهج نحن عم نعطيها للدولة حلول تستثمر بأصولها بمشاعرها تحسن الإنتاجية تحسن تحصيل الضرائب تحسن تحصيل الأملاك البحرية
نعم.
تحصيل كل هالتفاصيل بيطلع عندك مبالغ زيادة بس عفوا استاذ بيطلع عندنا مبالغ زيادة تقدر يعني سنويا بين 5 إلى 6 مليار دولار هذه الزيادة إذا قمنا منها مبلغ ساعتها للمودعين بصير في إمكانية لرد الودائع
نعم.
نحن ما عم نطالب المستحيل هذا شيء واقعي بالعكس هيدي الاصلاحات من ايجابياتها انك تعمل انعاش اقتصادي وبترفع النتج المحلي وبتخفض البطاله وبترفع الاستثمارات يعني عندها ايجابيات اصلا اقتصاديه وماليه واجتماعيه للمجتمع ككل واذا قلنا جزء منها 25% مثلا من هيدي الزياده اللي عم نطالب فيها اللي هي اصلا مش موجوده هلا نحن عم نخلقها بعد ما نعمل هيدي الاصلاحات منها نروح على تريبل بي منها نروح على البي او تي منها نعمل الترشيحات المناسبه كل هذا الموضوع بصير في امكانيه ساتحكي معك بالمية. الواقع
نعم.
اما تقول لي اليوم عم نعمل خطط عملت 100 خطه وما عندك فند وما عندك سيولي يعني شو الحل كيف يعني انا بعمل خطه قبل ما ادخل اعمل لك خطه وبقول لك بكره بحلها بس مش معي مصاري
نعم.
هذا الموضوع بحاجه لسيولي اي خطه لا تحاول زيادة الفاند وخلق الفاند وخلق السيولة، إذا هي مضحكة على الشعب. اليوم منا خطة تكون واقعية، الدولة تتحمل مسؤوليتها، مصرف لبنان التزاماته واضحة، والمصارف أيضا تتحمل مسؤوليتها. وقتها بيجي بقول لك نحن منروح لحل ممكن ندخل فيه زيرو كوبونز وغيره لحل الأزمة.
شكرا لك على المداخلة وحل الحوار المنطقي والعلمي والواضح وصريح. أنا بتشكرك الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ محمود جبيع، شكرا لك.
الاقتصاد أولا.
منتابع حلقة اليوم من برنامج الاقتصاد أولا والحوار مع رئيس نقابة مستوردين المواد الغذائية في لبنان الأستاذ هاني بحصلي. شو رأيك؟ ضايع الطاسة.
أول شيء يعني أستاذ محمود عطى تحليل إيجابي، تحليل منطقي وواقعي للوضع المزري الذي نحن فيه. وما في شك أنه يعني السلطة هي اللي وقعت بالأزمة، وبالتالي لا تستطيع أن تنتظر أنه من أوقعك في الأزمة أن يكون منها.
نعم.
هلأ هذا موضوع خارج إطار هذه الحلقة وخارج إطار
خذ الحوار معك
معي
يعني. في خلي أرجع معك على الحوار معك.
أنا بالنسبة لي يعني نحن كقطاع مواد غذائية وكقطاع خاص عامة بنرجع على مثل ما حكينا قبل على دينامية القطاع الخاص إلى تخطي الأزمات مش حلها، لأن الحل مش عنا، كل واحد لازم يعمل شغلته، ونحن بنشتغل إلى تخطي المصاعب للمثابرة يعني للتكفي لقدام.
رئيس هاني بحصلي، يعني كنت حكيت قلت أنا وياك عن الأسعار، بهم العالم اليوم شفنا بالفترة الماضية بعض الارتفاعات، ونحكى عن تضخم بشهر كمان خلال الأشهر الماضية. برأيك نتيجة التضخم بالأسعار مواد غذائية من شو متأتي؟
شوف دائما يعني الشعب كامل دائما بيتشكى من ارتفاع الأسعار. نعم. عامة، وهذا شيء واقعي، نحن لا ننكر هذا الشيء. نحن كنقابة مستوردين وضحنا العوامل التي تؤثر مباشرة على ارتفاع الأسعار، وحددنا الإطار بين 5 و15%، وبالتالي لما الأسعار تزيد فوق 15% في عوامل غير مرتبطة بالغذاء عامة. يعني لا أعطيك إياها يعني بسرعة. نحن كقطاع استيراد عنا كلفة البضاعة، عنا كلفة شحن، عنا كلفة تأمين، وعنا مصاريف تشغيلية معروفة، وبالتالي فينا نحن نقدر قديش هي الارتفاع ونرفع على أساسه. وما تنسى أنه نحن في عنا سوق، في سوق يعني في مضاربة، ما بقدر أنا أحط السعر اللي بدي اللي بيجي عبالي وبرجع بقول والله أنا بدي هالشغلة اللي أنا مكلفتني 10 دولارات وكلفتها 12 مع مصاريفها، في يبيع ب 13 ب 14 ما في يبيع ب 25. وبالتالي لما يقولوا لك الأسعار المواد الغذائية دوبلت، هذا كلام غير صحيح. أما وين بتصير القصة؟ نحن عم نحكي goods and services، نحن السلع والخدمات. الخدمات ما إلها مقياس، يعني لما وأنا عم بحكي على صعيد مستوى معين، الخدمات العادية، يعني أنت عم تحكي على صعيد خدمات عادية، عم تحكي المهن الحرة الخفيفة، يعني عم نحكي سنجري، نجار، حلاق، الأمور كلها ما عنده، ما بيقدر يحددها بالكلفة. وبالتالي لما يكون في نسبة تضخمية، إذا كان يأخذ على الخدمة 5 دولارات ما حيرجع يقول لك أنا حيأخذ على الخدمة 5 دولارات و50 سنت، حيقول لك أنا والله بدي 10 دولارات، وبالتالي بتزيد هالأسعار. ولما تزيد هالأسعار عندك بقى تدهرج، يعني بيصير كل شيء بيغلى، وبالتالي الناس بتحس أنه الغلى. بتقلي شو الحل؟ الحل أنه يكون في إرشاد اقتصادي معين وخطة اقتصادية. هي
مين بده يقوم بالإرشاد؟
مشان هيك نحن ما بدنا نحط نظريات،
ولكن أنت اليوم
بس عفوا، نحن ما بدنا نحط نظريات، نحن عم نفسر الواقع ليش عم بيصير هيك. وهيدا شيء بالاقتصاد من الطبيعي أن يحصل في غياب الضوابط وفي غياب الرقابة. عرفت؟ هلأ روح على أي وزارة بتشوف بعض الناس موجودين، لكن الوزارات عامة ما عم تشتغل مثل ما لازم. الدوائر هلأ جرب انت سجل. نعم. سيارة او سجل او سجل عقار او روح على وزارة لا تقدر تخلص معاملة، هذا كله بتأثر.
100% انت كنائب مستوردين اليوم بتحس انه في غلاء بلبنان للمواد الغذائية اكتر يعني من الغلاء العالمي ام لا؟ نحن بعدنا
شوف نحن هلأ بفترة عالميا بفترة بين هلالين طبيعية، يعني ما في عنا أزمات غذائية عالمية، لأنه بيجيك فترات بيصير في نشاف بمناطق، عندك دائما النينيو النينيا، وعندك في أمور أوقات بيصير عندك نقص. هلأ مثلا صار في كارثة بالكاكاو مثلا، وأسعار الشوكولا وأسعار الكاكاو طلعت أكثر من 4 أو 5 مرات، يمكن 10 مرات، هيدي أزمة معينة. لكن الكاكاو منه هو الصنف هذا، ما في هلأ مثلا بالوقت الحاضر ما في أزمات بالرز، ما في أزمات بالزيوت، ما في أزمات بالمبيدات، مثل ما صار مثلا وقت حرب أوكرانيا لما الأسعار زادت 3-4 مرات.
فإذا نحن ضمن اليوم استقرار نطاق
نحن ضمن النطاق، هذا لا يعني انه الاسعار ثابته، الاسعار ترتفع وتنخفض. بقى نحن
بس هل نحن في الزون الاستقراري المقبول؟
في نحن في شوف، لا مستوى الاسعار الغذائيه ارتفعت لا تقل عن 20% عن ما كانت عليه من 3-4 سنين.
نعم.
لكن نحن هلا بفتره، اذا بتطلع بالحقبه هالسنه والسنه اللي قبلها، تعتبر انه نحن بفتره ثابته، وليس هناك تقلبات جذريه في هالامور. لكن دائما يعني نحن دائما بنقول، مش يعني انه بضله ثابت، في يطلع 5% 10% وينزل 15%.
يعني فايز عنا افزع 20% وصار في عنا شيء
ايوه، هيدي شفناها وهيدي حكيناها وكتبناها بكل
بياناتنا. ولكن عم بقول انت برايك ضمن التقلبات الاسعار المواد الغذائيه هل ممكن ترجع تنخفض تنزل؟
من الاخر اي كليم هلا، اي بيقول انه الاسعار ارتفعت 20 و30 و50% عن السنه الماضيه، هذه يعني مقولات غير صحيحه بالمواد الغذائيه خاصه وبالمواد الاستهلاكيه العامه، الفاست موفينج كونسيومر جودز. في عندك منافسه طاحنه بهالموضوع. وين المشكله اللي نحن عم نشوفها؟ مثل ما قال استاذ محمود، ضبط التهريب وضبط التهرب الجمركي، هون الأمور اللي عم تصير، وخاصة يعني التهريب والتهرب الجمركي والشركات المكتومة التي تستخدم موظفين بدون ما تدفع ضرائب ورسوم.
نعم.
نحن الشركات الرسمية يلي عم ندفع ضمان وعم ندفع ضمان وعم يأخذ المواطن وعم يأخذ الموظف أي شيء بالمقابل، والضمان رفع كمان نسبه والأمور كلها رفعت، والدولار الجمركي رجع لأسعار الأساسية تبعيته، وبالتالي نحن عم ندفع تكاليف إضافية ما عم بيكون إلينا شيء بالمقابل، عم تدفع للبلدية، البلدية ما عم تعمل شيء، وبالتالي عم بتزيد علينا المصاريف، علينا وعلى المواطن، يعني علينا وعلى الموظف، لأنه الموظف كمان عم يدفع ضرائب
فوضى
وما عم يحصل عليه شيء. وبالمقابل عندك اسم كبير من الشركات واسم كبير من هذا المكتومة أو المغطاة سياسيا يلي أو اللي تهرب أو أو أو. ومثل ما يعني أنا ما بدي أحكي أكتر من اللي قاله أستاذ محمود على هالموضوع.
الاقتصاد أولا.
وصلنا للمحطة الأخيرة من حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا. أكيد ضيفي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية الأستاذ هاني بحصلي،
اهلا فيك مجددا.
اهلا اهلا. المهم خلينا نتابع انا وياك، يعني لو هاي المواد الغذائيه بتهم العالم، عم بتاكل ما بدها ارتفاع اسعار وبتكون تقدموا لها مواد، وخصوصي انه تقرير البنك الدولي بيقول سلس الشعب اللبناني تحت خط الفقر. انت برايك اليوم هيدا الكلام قدام مدى يعني صعوبته على موضوع تامين الغذاء، على موضوع الامن الغذائي؟
نحن بفتره يعني بدي كتير أوزن كلماتي، بفترة ثابتة إذا ضلينا هيك نقدر نكفي.
نعم.
يعني أو لا نحتاج غير إطار، كلنا بالعامية طبشنا بالأرض بعد الأزمة كلنا.
نعم.
وبالتالي لما نحكي عن 70 أو 90 مليار دولار طاروا، فعلا طاروا هني، لكن بتقلي طب كيف الشعب كفى؟ الشعب رجع يقلع من القليل اللي عنده، ورجع عمل. يعني واحد عنده، عم نحكي عائلة متوسطة مستورة، شخص اشتغل 40 سنة، كان عنده بده يطلع له تعويض 100-200-300 ألف دولار آخر شغله لحتى هيدي يأمن حياته ويأمن مثلا أولاده بالجامعات. هيدولي 100-200-300 ألف دولار طاروا، ورجع بلش من الصفر على معاش تقريبا بالقطاع الخاص رجع ل 70% من ما كان عليه.
نعم.
بال 2018. لكن كمان ما بقى فيه هال 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 الصرف المفرط اللي كان قبل. وبالتالي رجع وزن. لكن كل الناس رجعت بلشت من الصفر، وهالشخص اللي اشتغل 40 سنة رجع بلش من الصفر وعم يضطر أوقات يكفي بشغله لحتى يقدر يسابر، وهذا شيء مؤسف يعني. بس بالآخر قلعنا من الصفر رجعنا.
أنا بدي أحكي عن موضوع الغذاء والحصول على الغذاء من من هذا الشعب الفقير. أنتو كنقابة أو مستوردين مواد غذائية مثل ما عرفنا خلال الأزمة رحتوا فتشتوا على موارد جديدة وأسعار أو تتناسب مع السوق اللبناني، ومصادر لتوريد السلع الغذائية تتناسب؟ هل هيدا بيدعم بيساعد في عنا نحن تنويع ضمن السلع؟
نعم. وهذا مش أنا بدي أقول لك، أي مواطن أي مستهلك حيرجع يحس فيها بالرفوف. وأنا ما عم بحكي شيء زيادة، كل واحد عم يسمع لك هلا وعم يسمع لنا حيأكد على هالشي، أنه رجعت تشوف على رفوف السوبر ماركت الأصناف التي فقدت بال2019 و2020 و2021. هذا دليل حيوية على ما قلناه بالأول، على جنون وديناميكية.
أنا ما أقول الشيء الثاني، أنه الأسعار مواد غذائية اللي عندها أنه السعر متدني وعندها جودة منيحة، اللي أنتوا اشتغلتوا عليه تجيبوه.
ما هو اللي حكيناه قبل ألفونس وبنرجع من أكده، أنه في معادلتين، مش كل البضاعة رخيصة عاطلة ومش البضاعة، مش كل البضاعة العاطلة رخيصة. وبالتالي بفترة معينة فات كتير بضائع على السوق، الناس جربت تخفف كتير من مصروفها وصارت تشتري بضاعة بالأسواق اللبنانية. قسم كبير من هذه البضائع أثبتت فشلها.
نعم.
وبالتالي كمان المواطن، وخاصة المواطن لما تدنت قدرته، ما بقى كمان قادر يجازف بالمصاري القليلة اللي عنده ليشتري شو ما كان. وهلا شو ما كان مش دايما عم بيكون مضبوط. طيب.
اليوم الاستيراد من اوروبا انخفض كتير، ومثل ما حكيت بفترة من فترات في كتير من السلع انفقدت عن رفوف، اليوم رجعنا شفناها، ولكن زيت الكميات الطلبيات عليها رجعت ارتفعت.
هلا بزيت الكميات لا.
نعم.
احنا انا بحط تقريبا بنش مارك، يعني بالنسبة ل، وبرجع بقول انا ما عندي دراسات وارقام، نحن عم نعطي تقدير عشان ما نتاخد على حرفيا، بس انه الاقتصاد الخاص تأقلم بنسبة 70%، وبالتالي نحن عنا بعدنا نقص بنسبة تقريبا 30% عن ما كنا عليه.
يعني نحن رجلاجنا منيح.
هلا اذا بتاخد على رقم الاستيراد، كان استيرادنا 20 مليار، 19-20 مليار بال2019، نزل ل 11 مليار، رجع طلع ل 17-18. هلا من كم اسبوع بس الجمارك اللبنانية طلعت أرقام لـ 2023، بعد ما طلع لي فرصة أدرسها.
لا بيقول 17 مليار استيراد.
يعني كمان نحن مندعو كمان لإدارة الجمارك أنه تعطي مثل ما كانت قبل الأرقام تبعيتها شهريا
يعني،
حتى نقدر نشوف نحن وين. طيب. لأنه هي المرجع الوحيد يلي بنقدر نشوف فيه قديش نحن استيرادنا واستهلاكنا.
هلا أنا بستفيد منك شادي اللي عجل وما عجل، خلينا نستفيد منك سؤالين على السريع. عم تشاركوا كتير المعارض الغذاء عالميا،
مش
شو في جديد؟ لأنه مش جديد، ولكن شو في جديد بهالأيام؟
هلا يعني شوف، عم نحكي بالغذاء.
نعم.
في كتير معارض، لكن أهم معارض هو بأوروبا الجولف فود والسيالي اللي هن بيصيروا بشهر 10، السيال والأنوغا اللي بيصيروا بشهر 10 بألمانيا وبفرنسا، وفي معرض الجولف فود اللي بيصير
بدبي
بشهر 2. هلا عم يطلع السعودي فود، لأنه كمان السعودية عم تتقدم.
ما جديد في هذه
هلا ما في شيء جديد أكتر من أنه هن منظمي جولف فود هن عم يعملوا سعودي فود، لأنه يمكن أدركوا أنه المستقبل الاقتصادي في المملكة السعودية هو مستقبل زاهر، وبالتالي راحوا بهذا الاتجاه.
طيب اليوم ماذا عن الاستيراد المواد الغذائية والتصنيع الغذائي في لبنان؟
يعني خلينا نحط كلمة أنه نحن في فترة ثبات، عم بحكي بحذر يعني، في فترة ثبات إيجابي.
نعم.
أكثر من هيك ما في. نحن مع الصناعيين
ما كانوا تطور بالصناعات الغذائية.
آخر ثلاث سنين الصناعات الغذائية
هل تطور. أثر ذلك على الموضوع
شوف الاستراحة. في قطاعات يعني الصناعة اللبنانية كتير قوية فيها، وبالتالي صار في تطور. يعني نحن عم نحكي معلبات، عصائر، سكاكر، لكن الصناعة اللبنانية ما بتقدر تعمل على كل شيء، وبالتالي مثلا لما تحكي معلبات غير الخضر مثلا معلبات الخضر والفواكه، عم تحكي الأسماك واللحوم، عم نحكي الرز، عم نحكي القمح، وبالتالي هدول لن يكون بإمكانية الصناعة اللبنانية
لأنه ما في مواد أولية.
إيه عارف. إيه. مشان هيك نحن لازم تكون الصناعة اللبنانية ضمن محل ما هي عندها مصادر قوة.
بحبوك بوزارة الصناعة والجميع.
أنا علاقتي مع معالي الوزير ومع كل هذا ممتازة.
ومنير لبصات.
ومنير هذا
وبالآخر. في شراكة وطنية أنت ويا.
لا مش هيك يعني بالآخر نحن قطاعين لازم نتكامل ما لازم نتضارب.
100%. سؤال أخير، كلمة أخيرة من هاني بحصلي، شو بتطمن اللبنانيين آخر كلمة؟ شادي
أخي. أنا يعني
شادي بالشعر العربي
أكثر من اللي حكيناه، ما بعتقد في أكثر من هيك. نحن في ثبات إيجابي، أنا بوقف هون يعني.
نحن في ثبات إيجابي على كل حال، المخزون موجود، الأسعار ضمن الهامش يلي هو فيها ثبات واستقرار ضمن هوامش مقبولة. هذا كلام نهائي عند هاني بحصلي، النائب هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردين المواد الغذائية. شكرا لحضورك.
شكرا.
الحلقة الممتازة، حلقة اليوم انتهت من برنامج الاقتصاد. أولا أطيب التحيات من ألفونس ديب ومن الزميل شادي عقاد، واللقاء في حلقة مقبلة نهار الجمعة الجاي. ما تنسوا الإعادة الثانية ساعة 3:30. شكرا.
الاقتصاد أولاً من صوت كل لبنان.